الحمد لله، نحمده في السراء والضراء، ونشكره وحده على النعماء والبأساء. لا يحمد على مكروه سواه، ولا يقصد في الشدائد سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المطلع على سرائر القلوب، العليم بخفيات النوايا والغيوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لم يداهن يومًا في سبيله، ولم يتزعزع لحظةً عن يقينه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مهلكتي، ويظهر غيرها فيقول: هذه. ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ومن الصحابة رضوان الله عليهم اهتم حذيفة بن اليمان بأحاديث الفتن، وكان يقول عن نفسه: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أدركه. ونحن في عصر أخذت أمواجها تتلاطم بألوان من الأحوال العجيبة، موجات فتن تترى، ومصائب تتوالى، وتقلبات وتغيرات تلوث العقائد والأفكار والأخلاق، تسعر القوم شرا. كلما تعاظم الناس فتنة تلتها أعظم منها، فتن الشهوات المحرقة، وفتن الشبهات المضلة، وفتن تضارب الآراء، سيما عند تفاوت المشارب. فتن هذا الزمان لا تموج بالناس فحسب، بل بهم وبأفكارهم، وربما كان موج الأفكار والحقائق سمة فتن هذا العصر. فترى الناس في الفتن كالورق اليابس تسفه الريح يمنة ويسرى. نعم، للفتن ضحايا تصرعهم، وفي ذلك يقول الوزير بن هبيرة: احذروا مصارع العقول عند التهاب الشهوات. ويقول حذيفة بن اليمان: إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم. لقد حذر الله الأمة المسلمة إن هي خالفت ربها ونبيها وبعدت عن شريعته أن يفتنها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الفتنة عامة تشمل مختلف أنواع العقوبات، كانتشار القتل فيما بينهم، أو الزلازل والبراكين، أو تسلط السلطان الجائر عليهم، أو ظهور أنواع من الأمراض، أو الفقر، أو الشدة في الحياة، إلى غير ذلك. هذه الفتنة إذا نزلت فإنها تعم الجميع، فلا يستثنى منها أحد، لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول المفسرون في معناه: واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة، بل تتعدى إليكم جميعا، وتصل إلى الصالح والطالح. أما الطالح فهو عقوبة لذنبه، وأما الصالح فلأنه سكت ولم ينكر على الظالم ظلمه. الفتن عباد الله خطرها عظيم وشرها مستطير، تهلك الحرث والنسل، وتأتي على الأخضر واليابس، تحير العقلاء، وترمل النساء، وتيتم الأطفال، وتسيل أنهار الدماء، تنزل الويلات والنكبات بالمجتمعات التي تغشاها، نار وقودها الأنفس والأموال، ومصير أهلها ومآلهم عياذا بالله شر مآل. وأعظم الفتن ما كان في الدين، يرى المرء أمامه سبلا متشعبة وفتنا مترادفة لا تزال تزلزل وجدان الإنسان فحسب، لكنها تفعل فعلها في جعل حياته تضطرب مهما تحصن، ويبقى الأمر ويبقى المرء في حيرة من أمره وخشية من عاقبته. هناك من تصيبه حالة من اليأس القاتل، وآخرون يدفنون أنفسهم على هامش الحياة، وصنف يلعب الشيطان برأسه ويجلب على نفسه الوبال نتيجة فهم قاصر أو نقل كاذب أو غرض فاسد أو هوى متبع أو عمى بالبصيرة وفساد في الإرادة. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. لذا عنيت الشريعة بموضوع الفتن، ووضعت أمام المسلم معالم واضحة يهتدى بها ليخرج غير مسخط ربه عليه. يقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الفتن سنة ربانية ماضية لا تتبدل، كما في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كتبها الله عز وجل على عباده لحكم عظيمة، ومنها تمحيص الصف المسلم، فالدعوة ينضوي تحت لوائها الصادق والكاذب والمتجرد والنفعي. وطريق الدعوة يأبى المهازيل والممثلين دور الأصفياء والأصفاء. وفي الفتن تنكشف حقائق النفوس، فالذي يرصد مصلحته ومنفعته ولا يعنيه حق ولا باطل عبد الدرهم والدينار، لا يكون أمثال هؤلاء أصحاب مبادئ وحملة أمانات. والفتن تظهر خبايا نفوسهم لتعرف الأمة قدرهم فتنبذهم. وصنف من الناس في الفتن تقوى أجولته وتسمو همته ويستدرك ضعفه فيزداد صلابة لدور أكبر ومهمة أجل وأكرم. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أناس يظن أنهم سيثبتون في الفتن فلا يثبتون، وأناس يظن أنهم لن يثبتوا فيثبتون. الفتن تنساب لمن لا يتوقاها انسياب السيل إلى منحدره. يقول عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف. أخرجه البخاري ومسلم. أي من تطلع إليها وتعرض لها وأتته وقع فيها. لذا يرنو المسلم إلى تبين الأسباب المعينة على مواجهة الفتن، ليعد للأمر عدته ويأخذ أهبته ويحصن النفس من الانزلاق. ومن ذلك إقبال المسلم على كتاب ربه بقوله وعمله واعتقاده، تعلما وتعليما، تلاوة وتدبرا، ففيه العصمة لمن اعتصم به، وفيه الثبات لمن طلبه فيه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. السلاح الأول لرفع الفتن عن الأمة اتباع هدى الله. وفي ظل هذا الاتباع يتربى المسلمون ويتولد سلاح العزائم، وتتحد الأمة تحت راية لا إله إلا الله. لا ينجي من الفتن إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه. العلم المخلص في تحصيله، المتقى الله في تطبيقه، نور يضيء الطريق إذا ازلهمت الخطوب وتشابكت الدروب وأظلمت بالناس الفتن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله، فهو المثبت والمعين، ولولاه ما رفع المسلم قدما ولا وضع أخرى ولا ثبت على الخير لحظة واحدة. اللجوء إلى الله بالدعاء من أهم الأسباب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عظيم الشعور بالافتقار إلى ربه، كان يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة من الفتن ويدعو أصحابه لذلك: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: إصلاح النفس وتزكيتها بالطاعة والعبادة من أسباب التثبيت. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الأعمال الصالحة مصاد للفتن ووقاية منها، وبها يدخر المسلم رصيدا من الخير في الرخاء، فإذا ما نزلت الفتن كانت النجاة بفضل الله. يوضح هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. لقد وجه القرآن الكريم بالصبر والتقوى لمواجهة الكيد والتحصين من الفتن. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يوسف عليه السلام نجاه الله من الفتن بالإخلاص. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأهل الكهف نجاهم الله وحماهم حين لجأوا إليه سبحانه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن دفاع الله سبحانه عنا وحمايته لنا من الفتن والمكائد إنما يكون على قدر إيماننا وعبوديتنا. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وكان السلف يقولون: على قدر العبودية تكون الكفاية. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة يدفع، يقول رحمه الله: فدفعه سبحانه ودفاعه عنهم، أي عن المؤمنين، بحسب إيمانهم وكماله. ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى: فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم. ومن نقص نقص، أي من نقص إيمانه نقص الدفع والدفاع عنه. ورمضان عباد الله موسم خير قادم، وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت، ولنقبل على ربنا، ونغترف من بحر الخيرات، ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدلهمة، لتتحقق حماية الله لنا ويتحقق دفعه ودفاعه عنا. والإنسان محكوم عليه بالوبال والخسران ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان ويصبر على طريق الهدى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قتادة بن دعامة رحمه الله أحد التابعين عاصر فتنة من الفتن، ويضع بين يدي الأمة نتائجها، فيقول: قد رأينا والله أقواما يسارعون إلى الفتن وينزعون فيها، وأمسك أقوام عن ذلك هيبة لله ومخافة منه. فلما انكشفت الفتن إذا الذين أمسكوا أطيب نفسا وأثلج صدورا وأخف ظهورا من الذين أسرعوا إليها، وصارت أعمال أولئك حزازات على قلوبهم كلما ذكروها. وأيم الله، لو أن الناس كانوا يعرفون منها إذ أقبلت ما عرفوا منها إذ أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده سبحانه وأشكره إنه غفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بدار القرار والسرور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم النشور. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعد أيام قلائل يبشر المؤمنون بإذن الله بشهر رمضان الذي يفتح الله فيه أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، بشهر لا تحصى فضائله ولا يحاط بفوائده، والأمة بحاجة إلى هذا الموسم لينسرخوا منه بعد تمامه مجلوة قلوبهم، منورة بصائرهم، قوية عزائمهم. يستقبل رمضان بتهيئة القلوب وتصفية النفوس وتطهير الأموال والتفرغ من زحام الحياة. وأعظم مطلب في هذا الشهر إصلاح القلوب، فالقلب الذي ما زال مقيما على المعصية يفوت خيرا عظيما. فرمضان هو شهر القرآن، والقلوب هي أوعية القرآن ومستقر الإيمان، فكيف بوعاء لوث بالآثام كيف يتأثر بالقرآن؟ ويستقبل رمضان بتحيات النفوس وتنقيتها من الضغائن والأحقاد التي خلخلت العرى وأنهكت القوى ومزقت المسلمين شر ممزق. فالذي يطل عليه رمضان عاقا لوالديه، قاطعا لأرحامه، هاجرا لإخوانه، أفعاله قطيعة، دوره في المجتمع النميمة، هيهات هيهات أن يستفيد من رمضان. ومن حكم رمضان أن يتفاعل المسلم مع إخوانه في شتى البقاع، ويتجاوب مع نداء الفقراء والضعفاء، متجاوزا بمشاعره كل الفواصل، متسلقا بمبادئه كل الحواجز، يتألم لآلامهم، يحزن لأحزانهم، يشعر بفقرائهم. ويستقبل رمضان بتطهير الأموال من الحرام، فما أفظعها من حسرة وندامة أن تلهج الألسن بالدعاء والاستجابة. وربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في أفغانستان، واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.